بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في هذا الكتاب أو هذه المنظومة الذي سماها مؤلفها سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه المنظومة منظومة في الاعتقاد، إذ الشريعة اعتقاد وشريعة، أو يقولون علم وعمل. فالعلم هو الاعتقاد، والعمل هو المسائل الشرعية، مسائل الصلاة والزكاة وغيرها. فيقولون علم الأصول وعلم الفروع. وهذه وإن كانت هذا التقسيم جاء من عند بعض أهل البدع لأجل غرض من الأغراض التي أرادوها، وهي أن خبر الآحاد يقبل في الأصول ولا يقبل في الفروع. لكن هذا الكلام باطل، وإن كان أهل العلم استمروا في هذا التقسيم لكن لا يقصدون أن خبر الآحاد يقبل في هذا ولا يقبل في ذاك، وإنما استمروا في هذا الاعتقاد أو أن التقسيم على أن هذا أصول وهذا فروع، أي هذا أصول المسائل العلمية وهذا فروع، فروع أي فرع عنها، وهو ما جاء في المسائل العلمية العملية، فجعلوا المسائل العملية فرع. وإلا لو كان من مثلا لو كان أردنا الحقيقة، فالصلاة ليست فرع، هي ركن من أركان الإسلام، هي ركن من أركان الإسلام. الزكاة، الحج، هذه ليست فروع بل هي أركان. لكن هنا أرادوا فقط أن يفرقوا بين الاعتقاد وغير الاعتقاد، فجعلوا الأصول هو الاعتقاد، وغير الأصول أو الفروع جعلوه غير الاعتقاد، معنى المسائل العملية، مثل ما يقال علم وعمل. فالعلم هو الاعتقاد والعمل هو المسائل الفرعية. فألف المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم، وهو قسم الاعتقاد. وكانت هذه المنظومة منظومة جميلة، وحوت أشياء كثيرة من الاعتقاد، وكما قال بعض أهل العلم أن المؤلف رحمه الله أخذ 4 كتب ونظمها في هذا في هذه المنظومة، 4 كتب من كتب الاعتقاد ونظمها في هذه المنظومة. أنا أخذ الأصول 3 وكتاب التوحيد، وهذا معظم الكتاب يشبه كتاب التوحيد، وأيضا الواسطية لشيخ الإسلام، وأيضا كذلك الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي. هذه 4 الكتب كأن المؤلف نظم أكثرها، أنا أخذ من هذا وأخذ من هذا ونظم هذه الكتب، لأن أكثر الاعتقاد موجود في هذه الكتب، خاصة كتاب التوحيد والواسطية. فكتاب التوحيد فيه توحيد الألوهية، وهو توحيد العلم الإرادي. وأما توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو التوحيد الطلب العلمي أو يسمونه العلمي الأمري، فاعتقاد الألوهية معناه هو توحيد الطلب، توحيد الطلب، لأن الله عز وجل طلب العبادة من الناس. وأما توحيد الربوبية فيسمونه التوحيد الأمري الاعتقادي، الأمري الاعتقادي، لأنه أمر من الله عز وجل، أمر أن يعتقد هذه الأشياء في الله عز وجل، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأكثر رحمه الله في هذا الكتاب من توحيد الألوهية، وأيضا ذكر أشياء كثيرة من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه المنظومة منظومة شاملة في هذه العلوم، ونظمها الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي، حافظ ابن أحمد حكم من آل الحكم، والحكم هذا الحكم بن سعد العشيرة، من بني سعد العشيرة، وكانوا هؤلاء أكثرهم يعيشون في تهامة. أنا هذه القبيلة، قبيلة الحكم أو الحكمي، يعيشون في تهامة، وكان الشيخ في قرية من قرى جازان ولد فيها، وكان مولده سنة 1342، وقريته تسمى السلام، من تابعة للمضايا، وهي تابعة لجازان، منطقة جازان، وهي في جنوب المملكة، وهي أيضا كانت تابعة لليمن، أنا كانت تابعة لليمن، وهي من تهامة. أنا تهامة ما كان بعد مكة أو أسفل مكة يسمى تهامة، أنا من مكة إلى ما يسمى الآن الحديدة، فهذه كلها تسمى تهامة. أنا جازان ونجران وأيضا خميس مشيط وأيضا عسير، هذه الآن مناطق في السعودية في المملكة، وكذلك أيضا الحديدة وما جاورها مثل زبيد وبيت الفقيه وغيرها من هذه المدن، فهذه كلها تسمى تهامة. وحافظ حكمي كان من هذه البلاد رحمه الله، ويسر الله عز وجل له الشيخ عبد الله القرعاوي، كان أرسله الإمام عبد العزيز أو الملك عبد العزيز بن تركي، والد هؤلاء الأمراء الآن أو الملوك، أرسله إلى جازان لأجل أن يدرس، فكان يدرس في جازان، وعمل له جامعة يدرس فيها الطلبة، فسمع بحافظ حكمي وبحفظه ومعرفته، فحرص أن يلتقي به، فالتقى به وطلب من أبيه، أي من أبي حافظ، أن يكون معه ويدرس، لأنه كان يعمل في رعي الغنم، لكن رفض والده أولا ثم بعد ذلك رضي. والمهم أنه لازم الشيخ عبد الله القرعاوي وحفظ القرآن وحفظ المتون، متون العقيدة والفقه وغيرها، وكما قال شيخه عبد الله القرعاوي، كان حافظ عنده حسن إدارة، عنده حسن إدارة في طلب العلم، معناه هذا حسن الإدارة في طلب العلم مهم جدا، حسن الإدارة في طلب العلم مهم جدا، والمراد حسن الإدارة معناه أنه يطلب العلم على منهج معين، على منهج معين يبدأ بالأدنى ثم ما فوقه وهكذا. كما ذكر البخاري رحمه الله عند قول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين، قال يعلمون صغار العلم قبل كباره. الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، يعلم الطلبة صغار العلم ثم يدرجهم في العلم، يتدرجون في العلم. أما العبث في العلم يأخذ كتاب من هنا ويأخذ كتاب من هنا، وهذا يدخل في كتاب كبير ليس على حجمه قبل أن يدخل ما هو دون ذلك، فتجد أنه ما يستفيد كثيرا، ما يستفيد كثيرا. لكن إذا تدرج في العلم استفاد، إذا تدرج في العلم وحفظ وانتبه للمعلومات وراجع وذاكر، فلا شك أنه يستفيد استفادة عظيمة ويخرج بحصيلة عظيمة. فهذا حافظ حكمي سبحان الله، تجد أن دراسته كانت في وقت قصير، كانت دراسته في وقت قصير لكن تحصل على علم كثير. أنا كان سنه لما توفي 35 سنة، ألف سلم الوصول ثم شرحها في معارج القبول، بدأ وهو سنه 19 سنة وهو شاب، وانتهى من معارج القبول وهو سنه 25 سنة، معنى أنه 6 سنوات وهو يؤلف في هذا الكتاب حتى أكمله، وهو كتاب عظيم، أي شرح سلم الوصول. أولا ألف المنظومة ثم بعد ذلك شرحها، وكان شرح عظيم جدا، حشاه بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف، فتجد فيه أدلة، فيه أدلة كثيرة، وهذا يدل على علمه واطلاعه. وأيضا رسخ في العلم، فهو يعد من علماء أهل السنة الراسخين في عقيدة أهل السنة وكذلك في منهج السنة. فلهذا فالذي يتدرج والذي يكون عنده منهج صحيح في دراسة العلم يستفيد. لا شك أن الحفظ والذكاء له دور، لكن الإنسان بالمثابرة يتعلم. فكم من رجل يشار إليه بالبنان وتجد أن فهمه ليس بذاك الفهم وحفظه ليس بذاك الحفظ، لكن بمثابرته في العلم وكذلك استمراره في العلم نجح، وأيضا صار عالما من علماء المسلمين. فالعلم ليس حكرا مثلا للأذكياء أو للحفاظ، لابد أن يكون عنده حافظة قوية، لا، لكن الحافظة القوية لا شك أنها تعين طالب العلم على طلب العلم، لكن ليس هي كل شيء. كما قلنا كثير من العلماء لم يكن ذكيا ذاك الذكاء، لم يكن حافظا بذاك الحفظ، لكنه بالمثابرة أثمر عنده العلم وصار من علماء الأمة، صار من علماء الأمة. فلهذا في المثابرة يأتي العلم. وهناك قصة يذكرونها، وإن كان بعضهم يشكك فيها، عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه بدأ حياته في طلب العلم ثم رأى أن وقته يضيع ولم يستفد، فجاءته نية أنه يترك هذا الباب، أنه يترك باب طلب العلم. قال: فذات مرة رأى حبلا مدليا في بئر، رأى حبلا مدليا في بئر، ورأى أن الحبل قد أثر في ركوة البئر، معنى الحافة حق البئر حجر، وهذا الحبل قد أثر فيها، معنى هذا الحبل أثر في الحجر. لو جئت مثلا تأتي بحبل تريد أن تؤثر على الحجر ما سيؤثر، لكن بالاستمرار أثر عليه. فأخذ من هذا فائدة أن الاستمرار يؤثر، فهذا الحجر أثر فيه الحبل بالاستمرار. وهكذا العلم إذا استمر به الإنسان وثابر عليه فإنه يثمر ولا شك، لا ييأس أبدا ولا يترك، بل ترك العلم ضياع. معنى تجد بعضهم، بعض طلبة العلم يقول: أنا ما عندي ذاكرة صحيحة وما أحفظ شيء ولا أعرف شيئا، أو يضيع علي العلم فيقوم ويترك العلم، هذا ضياع. هو الآن خاف أن يضيع العلم فضيعه بنفسه، لكن يستمر، يستمر في طلب العلم، وسيأتي اليوم الذي يحمد هذا الاستمرار. وكما قلنا، كم من رجل عالم لم يكن بذلك الذكاء ولم يكن بذلك العلم. شيخنا مقبل رحمه الله حافظ، لكن في بداية طلبه العلم قال: تأتيني وساوس وشكوك. تقول: يا أنا كلما ذهبت أطلب العلم وأدرس أرى أن هذا الذي أدرسه يتبخر. قال: فأقول لنفسي: يا مقبل، أنت راعي غنم، ما تصلح في هذا الباب، أنت ترعى غنم تصلح في رعي الإبل، رعي كذا، أما العلم ما تصلح. قال: وذهبت إلى المملكة وجاءني عمل، أمسك بواب عمارة في مكة. قال: ثم أذهب إلى الحرب وأدرس. وشجعه بعد ذلك بعض المدرسين وأنه يستمر في طلب العلم، وسبحان الله استمر وصار من علماء الدنيا. بالاستمرار يأتي الحفظ، فكان رحمه الله يحفظ أشياء كثيرة، وهو يذكر عن نفسه أن يذكر عن نفسه أنه ليس حافظا، لكن بالاستمرار حفظ واستمر في العلم. الآن لما يأتي، لو سمعتموه مثلا يأتي بكلمة وكذا، سبحان الله لما يستدل هو يقول: أنا ما أحفظ القرآن كثيرا، معنى ما يحفظه متقنا، لكن لما يتكلم يأتي بالشواهد من هنا وهنا وهنا، يأتي بالآيات والأحاديث. فالاستمرار في العلم بركة يعطيه الله عز وجل للعبد، فإذا استمر في العلم أثمر العلم فيه. أما الانقطاع فهو ضياع. فالمهم أن حافظ حكمي استمر في الدراسة ونجح وأثمر فيه العلم، وألف مثل هذه المنظومة العظيمة. وإن شاء الله تعالى من غد إن شاء الله نبدأ في مقدمة هذه المنظومة، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.